الحديث الذي معناه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقد قيل في هذا الإسناد من أصح الأسانيد، عده بعض الحفاظ مثل سلسلة الذهب، مالك عن نافع بن عمر. وأما حديث هشام بن عروة فما رواه المدنيون اختصروا، حديث عروة أقصد، حديث عروة بن الزبير ما رواه المدنيون اختصروا، ولما خرج إلى ما وراء النهر إلى الكوفة والبصرة فبسطوا وأدخلوا الأحاديث في الأحاديث. وعروة من المكثرين جدا، له من الرواة العدد الجم الكبير، وقد ألف الإمام مسلم بن الحجاج كتاب بديعا مطبوعا اسمه رجال عروة بن الزبير. رجال عروة بن الزبير حصره مسلم بدراسة. وكان هشام يقول لما ذهبت إلى الكوفة ولده فسمعت حديث أبي فوجدت الناس قد بسطوه، يعني أصبح يتعلمون ويأخذون بعض الإجمالات التي رواها المدنيون فأصبحوا يفصلون فيها، وهذا يفيد غاية في علم العلل. اللفظ الذي معنا ليس فيه انبساط، وإنما اللفظ الذي معنا فيه إيجاز. وأصحاب الصحيحين كما أفاد ابن القيم في الإعلام يجهدون أن يبدأوا الأحاديث برواة المدنيين ثم برواة الكوفيين ثم البصريين ثم الشاميين ثم المصريين، فالشام ومصر اشتهر فيها العلم في القرون المتأخرة، وأما المدينة فهي منبع العلم، وكما قال أبو يعلى الخليلي الحديث النبوي شجرة بذرته في المدينة ونمى وترعرع في الكوفة والبصرة وأينع وأثمر فيما وراءها. قل أن تجد حديثا في الصحيحين إلا والتابعي أو التابع التابعي إلا أن يكون بصرة الكوفة، قل أن تجد. ثم البصريون والكوفيون فيما بعد يضيعون، ينتقل العلم للشام، القرن السادس والسابع والثامن يبدأ العلم في الشام. وهذا يفيد أيضا في معرفة الحركة الحديثية في كل مصر. وألف الإمام الذهبي كتابا بديعا في هذا سماه الأمصار ذوات الآثار، وهو كتاب بديع. ولما ذكر عصره قال وأما الحديث في البصرة والكوفة اليوم فهو ندرة وطرفة، والتشيع يغلي في البصرة والكوفة ويفور ولا تكاد تجد فيها فيه. هذا كلام الذهبي رحمه الله قديما. أبو أسامة توفي حماد بن أسامة الإمام الكبير، ثم الذي يروي عنه أبو بكر بن شيبة الشيخ المكثر عنه مسلم في صحيحه وما روى في صحيحه عن شيخ أكثر منه، فروى في الصحيح 1540 رواية. قالت دخل